بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب اللعان: باب إن الولد للفراش دون الزاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. رواه الجماعة إلا أبا داود، وفي لفظ للبخاري: لصاحب الفراش. يعني هذا هو الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف في الولد، فحكم عليه الصلاة والسلام أن الولد للفراش، لأن هذا هو الأصل، الولد للفراش. فإذا اختلف اثنان في الولد هل هو لهذا أم لهذا، فيحكم بأنه لصاحب الفراش وليس للزاني. متى تكون المرأة فراشا؟ نقول المرأة إما أن تكون زوجة أو أمة، فالزوجة تكون فراشا بعد العقد وإمكان الدخول، هذا هو قول الجمهور وأصح الأقوال. فيه يعني أقوال أنها تكون فراشا بمجرد العقد، هذا مذهب الأحناف لكنه بعيد، قالوا حتى لو طلقها في المجلس بحضرة جماعة، تزوجها عقد ثم طلقها في المجلس قبل الدخول تبين في الحال، فيقولون حتى لو طلقها في المجلس ثم حملت فإنه ينسب إليه. عشان كذا قول بعيد، كيف ينسب إليه وهو قد طلق في المجلس بعد العقد مباشرة وبالطلاق تبين منه، لأنه طلاق قبل الدخول. فلا شك أن هذا قول ضعيف جدا ولا يعول عليه. القول الثاني مقابل هذا أنها تكون فراشا بالعقد وثبوت الدخول، إذا ثبت أنه دخل، عليكم السلام، إذا ثبت أن الزوج دخل بزوجته، هذا يقابل القول الأول، واختيار ابن تيمية رحمه الله. القول الثالث وهو الوسط، وهو قول الجمهور أنها تكون فراشا بالعقد مع إيش؟ إمكان الدخول، ليس ثبوت مع إمكان الدخول. ما الفرق بين القولين؟ هل بينهم فرق؟ مع القول اللي قبل هذا ثبوت الدخول، والثاني إمكان الدخول. نقول نعم بينهم فرق، هذا شخص عقد ولم يدخل لكنه موجود في البلد ولم يعني يثبت أنه دخل، وحملت منه الزوجة، ينسب إليه ولا لا؟ على قول الجمهور ينسب إليه، لأنه يمكن أنه اتصل بها سرا، هذا يمكن ولا لا؟ يمكن، يقول هذه زوجتي فأتاها سرا بدون علم أهلها، ما علم أحد، أتاها سرا وجامعها بدون أن يثبت ويعلم دخوله بها، لأن هذا ممكن، هذا يحصل، إنسان يعقد على امرأة والزواج بعد شهر، بعد شهرين، بعد ستة أشهر، بعض الناس يأخره إلى سنة، وهذا الشخص لم يثبت أنه دخل، لكنه يرى أنها حلال، هذه زوجته حلاله، فتواعد معها في مكان مثلاً، أو جاءها وأهلها غير موجودين في البيت، فاتصل بها، جاء دخل يعني جاء إليها وجامعها ولم يثبت الدخول، ثم حملت وادعت أنه منه، ولما حملت قالت من زوجي أنه أتاني وحصل جماع وهذا منه، وهو ينكر يقول لا هذا الولد ليس مني، أنا ما جيت ولا دخلت، هل ينسب إليه يلحق به مع إنكاره ولا لا؟ نقول ينسب لي، ينسب لي، ولا حاجة للتحليل، التحليل هذا لم يكن موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة إليه، لأن الشارع متشوف لثبوت النسب، فلا بد من إلحاقه بهذا الزوج لأنه موجود في البلد والدخول ممكن، لكن إذا لم يكن ممكنا، كان طلقه في المجلس أو كان في غيبة بعيدة لا يمكن أن يحضر في هذه المدة، في يعني طلقها بعد الدخول بأسبوع شهر ولا يمكن أن يأتي في هذه المدة، فهذا يعلم قطعا أنه لم يتصل بها، يعني لم يدخل بها، فلا يلحق به كيف ينسب إليه، ويعلم يقينا أنه لم يدخل بها. فإذا القول وسط وقول جمهور أنه ينسب إليه مع بعد العقد وإمكان الدخول لا ثبوت الدخول. طيب إذا كانت أمة، إنسان عنده أمة، يعني سواء حصلت من الغنيمة أو بالشراء أو بالميراث أو ما شابه ذلك، ملك أمة بأي نوع أو بأي طريق، ملك أمة ثم حملت، هل ينسب إليه الولد ولا فيه شرط؟ هل كل من حملت أمته ينسب إليه حتى لو ادعى أنه لم يطأها؟ الجواب أن نقول إذا اعترف بالوطئ فإنه يلحق به، وإذا أنكره فإنه لا يلحق به. لماذا؟ ما الفرق بين الزوجة والأمة؟ الزوجة حتى لو أنكر ما دام يمكن أمكن الدخول فإنه يلحق به، وهذا الآن الأمة معه اشتراها وهي ملكه، فلا ينسب إلا إذا أقر بالوطن أو ثبت، والثبوت بعيد إلا إذا أقر به وشهد على إقراره ثم أنكر، أما الثبوت بالرؤية أنه جامعها هذا بعيد. ما الفرق بين الزوجة والأمة؟ الأمة لا يثبت إلا بالثبوت، لا حتى لو اشتراها بكرا مثلا أو اشتراها من امرأة وحملت فإنه لا ينسب إليه إلا إذا قر بالوطء أو ثبت، يعني ما اشترط أن يكون الذي قبله كان يجمعها. لذيذ، ها؟ زوج الأمة، إذا زوجها ما ينسب لواحدة، زوجة ينسب لزوجها. لا يقولون لأن الأمة، ها؟ لا يقولون الأمة تراد للوطء ولغيره، ولا لا؟ يعني الأمة تشترى، قد يشتريها للوطء وقد يشتريها للخدمة، يعني ما يلزم أنه يطأ، قد يطأها وقد لا يطأها، بخلاف الزوجة فإن الأصل والمقصود الأعظم من عقد النكاح ما هو؟ هو الاستمتاع، يعني ما تزوج إلا ما جاء يستمتع بالزوجة. أما الأمة لا، فهناك أغراض أخر وهي الخدمة، اشتريها الخدمة واشتريها للتكسب، فلا يلزم الوطء. إذن الوطء ليس يعني هو الأصل، فلا يثبت النسب إلا إذا أقر بالوطء أو ثبت، والثبوت كما سبق بعيد. طيب إذا ادعى أنه كان يعزل، إذا ادعى يقول نعم إنه وطئ لكنه كان يعزل، هل يلحق به الولد أم لا؟ يلحق. لماذا؟ لأنه قد يسبقه الماء وتحمل، ويعني ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعزل إن شئت أو لا تعزل فإن ما كتب لها سيأتيها، أو فإنه سيأتيها ما كتب لها. ثم بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، قال وما ذاك؟ قال إن الجارية التي ذكرت لك قد حملت، فقد تحمل، يسبقه الماء ولو قطرة، يسبق الماء قبل النزع فتحمل ولو من قطرة. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يلحق من ادعى من أقر بالجماع ولو كان يعزل، قال لا أوتى بأحد قد وطئ أمته إلا ألحقت ولده به، فاعزلوا إن شئتم أو دعوا. فإذن يلحق ولو ادعى أنه يعزل. إذن تبين لنا متى تصير المرأة الزوجة فراشاً ومتى تصير الأمة فراشا. إذن الولد للفراش، هذا هو الأصل، ولا يلتفت للشبه، وللعاهر الحجر، العاهر أي الزاني، والحجر يعني بعضهم قال له الحجر أي يرجم، لكن هذا ليس بشرط على حسب الزاني، إن كان محصنا فإنه يرجم، وإن كان بكرا فإنه يجلد. إذن الأقرب أنه مثل قول بفيه الحجر يعني له الخيبة وليس له الولد، وليس المقصود الحد. الحد هذا يؤخذ من حديث أخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي، في رواية من وليدته أي من أمته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجب منه يا سودة بنت زمعة. قال: فلم يرى سودة قط. رواه جماعة إلا الترمذي، وفي رواية أبي داود، ورواية للبخاري: هو أخوك يا عبد. يعني هذه القصة يعني اختصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص في هذا الولد. قال سعد: هو ابن أخي عتبة. ما الدليل؟ قال: عهد إلي أنه ابنه. الآن عتبة يدعي هذا الولد، وعبد يدعيه أيضا، اختصم فيه اثنان، كل واحد هذا يقول ابن أخي وهذا يقول أخي، كل واحد أتى بحجة. قال سعد: انظر إلى شبهي، إنه ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه، يعني وكلني في استلحاقه، وعتبة مات، وسعد الآن وكيل يدعي هذا الولد بوكالة من أخيه أو وصية، أنه مات تكون وصية. فقال ثم أتى بحجة، قال: انظر إلى شبهه. الشبه حجة كما سيأتي. النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر الشبه في بعض الحديث، قال: انظروا ارقبوها أو ابصروها، إن جاءت بكذا كذا فهو لفلان، وإن جاءت بكذا فهو لكذا، يعني نظر إلى الشبه. وفي حديث أيضا عائشة كما سيأتي لما قال مجزز: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني زيد وأسامة رضي الله عنهما، فرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على اعتبار الشبه. قال: انظر لشبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، هذا الآن يدل على أنه ابن عتبة. لكن عتبة منين، كيف اتصل بهذه الأمة؟ هل كان يملكها ولا زنا؟ الظاهر أنه زنا، الظاهر أنه زنا، يعني لم يثبت لعتبة ملك أو ملك لهذه الأمة، وإلا لصارت فراشا له، وصار تعارض فراش. الآن هذا يدعي أنه ولده لفراش وهذا لفراش، لكن ظاهر الحديث، ظاهر القصة أن عتبة زنا. هذا في الجاهلية كانوا يتساهلون في الإماء، يعني الأمة كانت حين تكتسب من الزنا، يتركون الأمة تزني وتأتي بالمال، فيتساهلون بالإماء ويكتسبون من زناهن، تذهب تزني وتأتي سيدها بالمال، فيتساهلون بالزنا الإماء. فإذن عتبة زنى بهذه الأمة، فيدعين هذا الولد منه من أجل أنه جامعها حراما. هذا كله قبل الإسلام. ثم وقال عبد: هو أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، أدلى أيضا بحجة وهو الفراش. إذن تعارض الآن دليلان: الشبه دليل شرعي، والفراش دليل شرعي، أيهما أقوى؟ النبي عليه الصلاة والسلام حكم للفراش لأنه هو الأصل، وهو أقوى من الشبه، أن الشبه محتمل والفراش هو الأصل، فاليقين لا يزول بالشك أن الفراش هو الأصل. قال: هو لك يا عبد، هو لك، هل هو لك عبد يعني أنه مملوك؟ لا، في رواية البخاري كما سمعنا قال هو لك أو هو أخوك، هو أخوك لأنه ولد على فراش أبيه زمعة فيصير أخا له، لأن بعضهم قال إنه ولد عتبة لكن ملكه زمعة لأنه ولد من أمته، ومعلوم أن الولد يتبع من يتبع الأم في النسب في الحرية في الرق والحرية، الولد يتبع الأم، يعني كأنهم يقولون إنه حكم أنه ابن عتبة ولكنه ملك لزمعة، ولك يا عبد يعني لك عبدا، لكن هذا غير صحيح، رواية البخاري صريحة بأنه أخوه، حكم أنه ابن زمعة لأنه ولد على فراشه، فرواية البخاري صريحة، ولا قوله هو لك يا عبد هذا محتمل، لك أي اختصاص فيكون أخا أو تمليك، اللام هذه أحيانا تأتي للاختصاص وأحيانا تأتي للتمليك، فرواية البخاري بيّنت المراد وأنها للاختصاص، أنه صرح بأنه أخو عبد لأنه ابن زمعة وليس ابنا لعتبة. طيب لماذا ثم حكم ذكر الدليل عليه الصلاة والسلام، قال الولد للفراش لأنه الأصل وللعاهر الحجر، والأصل معمول به في أحكام أخر، مثل ماذا؟ يعني لو إنسان تطهر ثم شك في الحدث يحكم بماذا؟ بطهارته، مثلا شككت وجود نجاسة في الأرض، الأصل ما هو؟ الطهارة، إذن تحكم بطهارتها حتى يتبين أو حتى يثبت خلاف الأصل، إذن الأصل هو المعمول به في أحكام كثيرة حتى يثبت خلاف ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام مشى على الأصل، لكن لماذا قال واحتجبي منه يا سودة؟ إذا كان أخا لسودة فلماذا تحتجب منه؟ هذا يعني قد يستشكل، فاختلف العلماء في الجواب، منهم قال إنه من باب إعمال الدليلين، ولكن هذا قول بعيد، والأرجح وقول الجمهور أنه من باب الاحتياط، من باب الاحتياط والبعد عن الشبهات صيانة لأمهات المؤمنين لعظم حرمتهن، فهن أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحكم أنه أخ لسودة ويرث وترث منه ما كتب الله وتثبت جميع الأحكام، لكنها لا تكشف له لوجود الشك، مثل من شك في أن هذه المرأة أخته من الرضاعة، في شك، مثل حديث كيف وقد قيل، حديث عقبة لما رضي الله عنه لما تزوج امرأة جاءت عامة سوداء قالت إني أرضعت عقبة والتي تزوج، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فقال كيف وقد قيل اعتزلها أو دعها عنك، فنهاه عن النكاحية، مع أنه ما يثبت محرمية بينه وبينها لعدم ثبوت الرضاعة ثبوتا واضحا، إذن يمكن سأل أنه يؤمر ينهى عن شيء ولا يحكم به ثبوتا يعني يقينا، لكن من باب الاحتياط، مثل ما قالوا في بنت الزاني، بنت الزاني يعني إنسان زنى وحملت الزانية ببنت، هل تنسب للزاني ولا لا؟ ما تنسب إليه، الولد للفراش، لكن هل يجوز أن يتزوجها ولا ما يجوز؟ ما يجوز زوجها من باب الاحتياط، لأنها مخلوقة من مائه، وقد يقول شخص هذا تناقض، إما أن تقول تحرم عليه لأنها بنته فتنسبونها إليه، وإما أن تقول ليست بنتا له فتصير أجنبية فيجوز أن يتزوجها، لا نقول ليست بنتا له ومع ذلك لا يجوز له أن يتزوجها لأنها مخلوقة من مائه، وإن كانت لا تنسب له شرعا، يعني يمكن يكون في احتياط وإن لم يثبت الحكم. لو أن شخص صاد طائرا وقع في الماء ومات، وقع في الماء وجده ميتا، سمى وأطلق عليه والرصاصة خرقت جسد الطائر وخرج الدم وسقط في الماء وجاء وجده ميتا في هذا الماء، هل يجوز أكله ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ للشك، هل مات من الرمية ولا من الغرق؟ طيب هل ينجس الماء؟ ما ينجس الماء لأنه لم تثبت نجاسته، يعني لم يثبت أنه ميتة لأن فيه شك. فيمكن أن يؤخذ من هنا ومن هنا، كل حكم يحكم بتحريم هذا الطائر من باب الاحتياط لأن الأصل في الذبائح الحرمة فلا يؤكل، ويحكم بطهارة الماء لأن الأصل في الماء الطهارة فلا ينجس إلا بيقين. فيمكن تبعض الأحكام في مسألة واحدة وعلى سبيل الاحتياط. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت نسبه لزمعة ونهى السودة رضي الله عنها أن تكشف له، قال فلم يرى سودة قط، وروى الجماعة إلى الترمذي. ها؟ إيه يتوضأ منه طاهر. بالنسبة للفراش هذا ما في إشكال، إذا اختلف اثنان في ولد، واحد يدعي أنه خلق من مائه والثاني يدعي أنه، والثاني هو الزوج أو السيد وقد أقرب الوطن، هذا ما في إشكال، الولد للفراش. لكن اختلف العلماء في من زنى بامرأة ليست فراشا غير متزوجة أو أمة ثم ادعى هذا الولد، قال هذا الولد لي لأنه زنى بهذه المرأة فحملت بهذا الولد، هل ينسب للزاني أم لا؟ الجمهور على أنه لا ينسب للزاني، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه ينسب إلى الزاني ما دام المرأة ليست فراشا، أنه يقول الحديث لا ينسب للزاني. وللعاهر الحجر في امرأة، حكم النبي عليه الصلاة والسلام في بهذا الحكم في امرأة كانت فراشا، فلذلك قال الولد الفراش والعاهر الحجر في هذه المسألة لأن المرأة فراش. لكن إذا لم تكن فراشا فلا ينطبق الحديث، إذا الولد الفراش ما في فراش، إذا لم يكن فراش قال لا مانع من إلحاقه بالزاني، ولكن الجمهور على أنه لا يلحق. وفي حديث مر معنا رواه أبو داود سنده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن عاهر بحرة أم أو أمة فالولد ولد زنية لأهل أمه من كانوا ولا يلحق بالزاني، صريح سنده حسن، سنده حسن ما في علة واضحة وهو صريح في هذا، حسن الألباني في سنن أبي داود وهو صريح ولم يذكر الفراش، قال ومن زنى أو من عاهر يعني زنى بحرة أو أمة فالولد ولد زنية لأهل أمه من كانوا ولا يلحق بالزاني، هذا نص صريح. فإذا نقول حتى لو لم تكن فراشا فالزاني لا يلحق الولد لأن النسب تشريف ولا يكون من السفاح، لكن يلحق بأمه فلان ابن فلانة لأنه خلق منها وهي اللي ولدت، لكنه لا ينسب للزاني. وعن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعتزلونهن، أي يعني المراد بالعزل وهو الإنزال خارج الفرج، لا يأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا، رواه الشافعي. يعني عمر رضي الله عنه يعني لم يعني ينسب أو يلحق إلا بالاعتراف، ولا قال لا يأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها يعني جامعها، إذا لم يعترف فإنه لا ينسب إليه، لكن لا يجوز له أن يعني يجامع وينكر، هذا حرام، ويحلف أنه لم يطأ. إذا حملت هذه الأمة فيقال له هذا منك، قال لا، وأنكر أنه جامعها، يحلف على هذا. فإذا حلف فإنه لا يلحق به، لأن النسب تبع الوطء الشرعي، وهذا الآن ينكر أنه وطئ، والأمة قد تشترى للخدمة، فإذا أنكر يحلف، فإذا حلف لم يلحق به. قد تكون الأمة زنت، لأن الزنا كثير في الإيمان، وغالبا السيد لا يغار على أمته ويحفظها كما يغار على زوجته، ولا سيما في السابق كانوا يتساهلون في أمر الإماء، والإماء كنا لا يحتجب تكشف وجهها ويديها وتخرج للخدمة، تذهب وتأتي خارج البيت للخدمة، فربما تتعرض للزنا. فإذا أنكر فإنه لا يلحق به. طيب، لو اشترى أمة ثم حملت وهو الآن لا ينكر الوطء، لكن هل كل حمل يحصل يلحق به ولا فيه تفصيل؟ هذا يقر أنه جامعها وحملت وهو ما ينكر أنه جامعها، لكن هل كل حمل يلحق به ولا فيه شرط؟ وهو ويطاهر. لا، يقولون يعني اللي ذكر الفقهاء أنها تلد ولدا لأكثر من 6 أشهر، يعني من 6 فما فوق. يعني لو اشترى هذه الأمة ولدت بعد شهرين وجمعها، من يوم اشتراها جمعها، ولدت بعد شهرين، هل يلحق بالولد ولا لا؟ لا يلحق، لأن لا يمكن أن يكون منه. صحيح أنه جامع، لكن لا يمكن أن يكون، معناه أنها حامل قبل ذلك. فإن كان لها سيد، السيد الذي باعها الأول ويعترف بوطئها، يلحق بالسيد الأول، يعني هذا، لأن ولادتها قبل 6 أشهر يدل على أنها كانت حاملا من قبل. والحمل منين؟ من السيد الأول إذا أقر بالوطئ، إذا أقر بالوطئ فهو له، وإذا أنكر كما سمعنا، إذا أنكر يحلف ويصير هذا ولد زنا. إذن لابد أن تلد ل6 أشهر. طيب، لو ولدت تمام 6 أشهر، اشتراها اليوم وبعد تمام 6 أشهر ولدت وعاش هذا الولد، هل يلحق بالسيد الأول ولا بالثاني؟ بالثاني. لماذا؟ معنى السيد الأول كان يطأ، يقولون لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهذا في كتاب الله تبارك وتعالى، قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، قال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. الحمل والفصال، يعني الفطام تمام الرضاعة 30 شهرا، إذا أخذنا من 30 24 اللي الحولين، وفصاله في 2 عامين، فإذا أخذنا 24 شهر، كم يبقى من 30؟ 6 أشهر. إذا معناه أنه قد يولد الإنسان 6 أشهر ويعيش. ويروى أن عبد الملك المروان ولد 6 أشهر، الخليفة المعروف، هذه أقل مدة للحمل. باب الشركاء يطعون الأمة في طهر واحد. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: أتي علي رضي الله عنه وباليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل 2 فقال: أتقران لهذا بالولد؟ قال: لا. ثم سأل 2 أتقران لهذا بالولد؟ قال: لا. فجعل كلما سأل 2 أتقران لهذا بالولد؟ قال: لا. فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي أصابته القرعة، وجعل عليه 2/3 الدية، يعني دية ذلك الولد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بدت نواجذه، رواه الخمسة إلا الترمذي، ورواه النسائي وأبو داود موقوفا على علي رضي الله عنه بإسناد أجود من إسناد المرفوع، وكذلك رواه الحميدي في مسنده وقال فيه: فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبه، فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبي. يعني هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم في صحته. قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، والنسائي قال: موقوف أو مرسل، يعني يرجح المرسل. فيعني بعض الأئمة ضعف هذا الحديث، وأشكل معناه على كثير من أهل العلم. يعني ما وجه جعل تغريم هذا الذي خرجت له القرعة، ما وجه تغريمه ثلثي دية هذا الولد؟ وذلك ذكر المؤلف رواية الحميدي قال: فأغرمه ثلثي قيمة الجارية، لأنهم وقعوا على أمة يملكونها جميعا. لا شك أنه لا يجوز لهم أن يجامعوا، لكن لو وقع هذا، ثلاثة اشتروا أمة أو وقعت في ملكهم بالميراث ونحو ذلك، فجمعوها كلهم، أشكل هذا حرام. إذا كان الإنسان شرك في الأمة لا يجوز أن يجمع، لأن الله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا لم يملك هذه الأمة ملكا تاما، لا له شريك، يملك الثلث فقط، ليس له أن يجامع. لكن لو وقع وحملت، لابد من نسبة أو الحاق الولد إلى أبيه، أنه لا يمكن يترك الولد ضائع النسب. فعلي رضي الله عنه أراد يعني أنه يخرج اثنين، يعني لو ادعاه واحد ولم يعارض أحد يلحق بمن ادعاه. هذه القاعدة، أن من ادعى ولدا وأمكن أن يكون منه ولم يدعه غيره فإنه يلحق به. النسب يثبت بمجرد الدعوة مع الإمكان، يعني لا بد أن يمكن أن ينسب إليه، لكن لو ادعاه مع عدم الإمكان لا ينسب. إنسان عمره 20 سنة يدعي ولدا عمره 12 سنة، هل يمكن؟ لا يمكن. معناه أنه ولد له عمره 8 سنين، لا يمكن يولد لأحد بهذا السن. إذا لابد من الإمكان، يدعيه ولا يعارض أحد ويمكن أن يلحق به، فهنا يلحق به حتى لو كان في تهمة. يعني كان يرى هذا الولد أو هذا الرجل ولم يستلحقه، فلما مات استلحقه، قال: هذا ابني الآن، وهذا غني اللي مات. هنا الآن في تهمة، ما هي؟ الميراث. فإذا ادعاه مع وجود التهمة فيمكن أن يلحق به نسبا ولا يرثه لوجود التهمة. قل: كيف أنت ساكت سنين وأنت ترى هذا الشخص وتعرفه ولم تقر بأنه ولدك، فلما مات جئت الآن تدعي أنه ولدك؟ فيقول: يلحق به حفظا للنسب، لأن الشارع متشوف لثبوت النسب لئلا يضيع نسبه وأولاده إذا كان له أولاد، ولكن يمنع من الميراث لأجل التهمة. إذن علي رضي الله عنه أراد أن يخرج اثنين، يعني لو ادعاه واحد وأقر له الاثنان فإنه يلحق به. فقال لهم: تطيبان الولد لهذا؟ فأبيا. قال لكل واحد من الثلاثة فأبوا. في بعض الروايات قال: أنتم شركاء متشاكسون، كل واحد أبى يريد أن يكون له، فما بقي إلا القرعة. والقرعة دليل شرعي لإخراج الحقوق إذا لم يكن لم يمكن إذا لم تمكن القسمة بالتساوي. وأنا ما يمكن أن ينسب إلى ثلاثة، هو خلق من ماء واحد، فلا يمكن أن ينسب إلى الثلاثة، ولا يعرف عين الذي حملت منه، فما فيه طريق إلا القرعة، فأجرى القرعة. لكن بالنسبة للدية هذه مشكلة، لأن الولد لم يمت حتى يكون فيه الدية، وليس عبدا حتى يعطى القيمة، هذا نسب. لكن ابن القيم رحمه الله رجح رواية الحميدي قال فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه. وجه هذا ظاهر، لأن الأمة صارت الآن أم ولد فلا يمكن بيعها، فأفسدها على الشركاء، لأن كل واحد يملك الثلث، هذه الأمة مملوكة لثلاثة، لهم أن يبيعوها لو لم تلد، وكل واحد يأخذ ثلث القيمة أو ثلث الثمن. لكن لما أولدها واحد أفسدها على الاثنين، فيحرم بيعها بعد أن صارت أم ولد. إذن يغرم نصيب كل واحد من الاثنين، يعطي هذا ثلث القيمة والثاني يعطيه الثلث، وتكون له خالصة له أم ولد لأنها لا تباع. يعني ابن القيم رحمه الله رجح رواية الحميدي وأن هذا وجه الحديث، وأما ثلث الدية فهذا فيه نظر، لأن الحديث يعني من العلماء ضعفه كأحمد والنسائي وغيرهم، أيضا بعضهم قال منكر بعضهم قال موقوف، يعني مرسل يعني موقوف، فيعني ضعفه، فمدام فيه كلام ووجه الدية غير ظاهر، فيه رواية بتذكر ثلث قيمة الجارية فيؤخذ بها، لأن وجهها ظاهر. باب الحجة في العمل بالقافة. القافة هم الذين يعرفون الآثار والشبه، وهذا يعني ملكة يعطيها الله سبحانه وتعالى بعض الناس، يعني نوع من الفراسة، إذا رأى الأشخاص يعرف الشبه وأن هذا ابن لهذا، وإذا رأى الأثر على الأرض يقص الأثر ويصل إلى منتهاه، ومعروفون. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، يعني هي الخطوط التي في الجبهة، فقال ألم تري أن مجززا، ومعروف بالقافة ومعروف بالإصابة، نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. رواه الجماعة، وفي لفظ أبي داود وابن ماجه ورواية لمسلم والنسائي والترمذي، ألم تري أن مجززا المدلجي رأى زيد وأسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وفي لفظ قال دخل قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة وزيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، وأخبر به عائشة رضي الله عنها، متفق عليه. قال أبو داود كان أسامة أسود وكان زيد أبيض رضي الله عنهما، يعني هذا سبب فرح النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يعني بعض الناس كان يشكك في نسب أسامة لأنه أسود وزيد أبيض، فيعني كأنه يشك فينا كيف جاء أسود من أبيض. لكن السبب ما هو؟ السبب معروف، اللي يعرف زوجة زيد يتبين له الأمر، من زوجة زيد أم أسامة؟ من هي؟ أم أيمن حبشية، هذه حبشية كانت تحضن النبي عليه الصلاة والسلام فزوجها زيدا، وهي حبشية سوداء، فجاء أسامة شبيها بأمه، وهذا غير مستبعد، هذا شيء معروف أن الولد قد ينزع إلى أبيه في الشبه وقد ينزع إلى أمه، فأسامة رضي الله عنه صار شبيها بأمه وجاء أسود على لون أمه. لكن لما يعرف الأم يتعجب، إذا جاء أحد من بعيد ولا يعرف أم أسامة ورأى الأب أبيض والابن أسود قد يقع في نفسه شك، لكن ما في أحد قذفه صريحا، لكن الشك هذا كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حكم مجزز بأن هذه الأقدام بعضهم بعض وهو لم يرى رؤوسهما، لو رأى الرؤوس كان قال والله يعرف أن هذا ابن هذا من الأصل، لكنه لم يرى وجوههما قد غطى رؤوسهما وبدت الأقدام. فنظر إلى الأقدام، هذا حكم متجرد لأنه لا يعرف من هذا ولا من هذا، إنما هو حكم على الأقدام التي رأى، قال هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني ما حدد الأب والابن، لكن يكفي يعني أنه أحد الاثنين ابن للثاني. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك واستنار وجهه. هذا يعني دليل على أن الشبه يعمل به، لكن بشرط ألا يخالفه دليل أقوى منه كالفراش، فالفراش أقوى من الشبه، أو البينة تشهد أنه ابن لفلان هذا أقوى من الشبه. إذا لم يوجد دليل فإن الشبه يعمل به إذا لم يعارضه دليل أقوى منه. طيب لو قال قائل يعني هل يمكن يلجأ إلى التحليل اليوم لو مثلا لم يكن هناك فراش، اثنان ثلاثة اشتركوا في أمة وطأوا وطأ الشبهة، يعني يجهلون أنه يجوز الوطأ أو ما شابه ذلك، أو إنسان وطئ امرأة في شبهة أو نحو ذلك، يعني لم يكن زنا صريح وطئ أكثر من واحد، ولم يعرف من الأب مثل قصة علي رضي الله عنه، فهل يصار إلى تحليل المعروف؟ تحليل يعني كما معلوم دقيق نتيجته يعني دقيقة، فهل يصار إليه ولا لا؟ الظاهر يصار إليه ما في مانع، لكن لم يذكر في الأحاديث لأنه غير موجود. لكن إذا كان في فراش وشك الإنسان في ولدي أنه جاء شبه مختلف أو اللون مختلف، لا يفتح باب التحليل، لأن هذا يفتح باب شر، يعني كل إنسان يمكن يشك في ولدي يقول الله هذا ما يشبهني، هذا يشبه واحد ثاني مثلا، ويشك بأن ذاك زنى بامرأته، فيفتح باب شر. والأصل أن الولد للفراش، لكن إذا لم يكن هناك فراش، اثنان ثلاثة وطئ امرأة بشبهة أو بملك يمين لم يتم جهلا منهم، هنا ما في فراش والوطئ ليس زنا، فيمكن يلحق بالواطئ، وطئ الشبهة يلحق الواطئ النسب، أو إنسان باع أمة واشتراها ثاني وحصل شك هل من الأول ومن الثاني، فيمكن أن يصار إلى التحليل، لأن الوطء وطء شرعي والواطء أكثر من واحد، والشبه محتمل، يقصد الولد النسب محتمل أنه للأول أو للثاني أو للثالث، فلا محظور من التحليل، ما في فضيحة، أن الوطء كله وطء شرعي والولد يلحق بالواطء، والتحليل يبين من الأب الذي خلق هذا الولد من مائه، هذا ما في محظور، وهو من نعم الله التي من الله بها على عباده. الظاهر لا بأس إذا كان أكثر واطئ، والوطء ليس حراما يعني ليس بزنا وليس هناك فراش يعارضه، فلا مانع من التحليل، ومن خرج الولد له نسب إليه، ما في فضيحة ولا في شيء. باب حد القذف. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم، رواه الخمسة إلا النسائي. يعني حد القذف ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الآية فيها وقفات، الوقفة الأولى عند قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، ذكر المحصنات الإناث. طيب واللي يرمي، هو الذي يرمي المحصنين يحد ولا ما يحد؟ يحد، لكن الله عز وجل ذكر المحصنات لأن رمي النساء أشد من رمي الرجال، أن فضيحة المرأة بالزنا أعظم من فضيحة الرجل، وإلا فلا فرق بين أن يقذف رجلا أو امرأة. المسألة الثانية قوله والذين يرمون المحصنات، ما المراد بالمحصنات في هذه الآية؟ هل المراد العفيفات ولا الحرائر؟ طيب والإماء، هل المراد العفيفات ولا المراد المحصنات الحرائر؟ الظاهر يشمل الثنتين، لأنه من رمى امرأة مشهورة بالزنا لكنه لم يثبت، لكنه يعني في قراء تدل على أنها تزني، فإنه يعزر ولا يحد، لأن هذه ليست محصنة، يعني شاع عنها الفاحشة، أو رجل كذلك يشاع عنه الفاحشة وفي قراء تدل على أنه يأتي الفاحشة، فإن هذا ليس بمحصن، يعزر من قذفه، لا يجوز قذفه لعدم الثبوت، لكنه يعزر ولا يحد. كذلك المحصنات المراد بهن الحرائر، من قذف أمه فإنه لا يحد، كما سيأتي في الحديث بعده، من قذف مملوكه في رواية بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، مفهومه أنه لا يقام في الدنيا لعدم المكافأة بين الحر والعبد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إذا جاء بالشهود يقام الحد على المقذوف، حد الزنا، ويسلم القاذف. وهل يكون القاذف من جملة الشهود ولا لابد أن يأتي بأربعة غيره؟ واحد جاء وقذف شخص ثم شكاه المقذوف، فهل هو وجاب ثلاثة، أتى بثلاثة يشهدون على الزنا وهو الرابع، هل يكون هو واحد من الشهود ولا هو الخصم ولا تقبل شهادته؟ يعني ما تقبل شهادته، لازم يأتي بأربعة غيره. في أحد جواب ثاني؟ الظاهر أنه يصنع واحد من الشهود، لأن هذه ليست خصومة في دعوة مال أو كذا، يعني هو قذف هذا الشخص من أجل إقامة الحد عليه، يعني هذا مثل إنكار المنكر، ذهب إلى القاضي أو إلى المسؤول الحاكم وقال فلان يزني من أجل يؤدب ويقام عليه الحد، فهو الآن منكر للمنكر. صحيح أنه لو لم يأتي بشهود يحد، لكن هو الآن منكر وليس خصما، خصومة محضة، هذا إنما يعني أخبر من أجل أن يكف الزاني عن الزنا، لأنه يزني علنا، كيف شهد عليه أربعة؟ لأنه يزني علنا، فالظاهر أنه من جملة الشهود ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وهو واحد منهم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لابد أن يكونوا رجالا وعدولا وسليم النظر، يعني لازم يكون نظره سليما، فلو كان فيه يقولون ازدواجية في النظر اللي يسمى عند الناس إيش؟ أحول، إذا كان فيهم أحول ما يقبل، لأنه قد يكون الذكر خارج الفرج وهو يظن أنه داخل الفرج إذا كان الحول قويا، لأن الأحول يرى الأشياء على غير ما هي عليه، فلا تقبل شهادة الأحول اللي حوله شديد. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ترد شهادته لو شهد بعد ذلك، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الاستثناء يعود إلى أي حكم؟ في 3 أحكام: الجلد وعدم قبول الشهادة والفسق، 3 أحكام. ثم استثنى إلا الذين تابوا. الاستثناء يعود إلى أي المذكورات؟ هل يعود إلى الجميع ولا إلى البعض؟ إلى البعض، فلو تاب فلا يسقط عنه حد القذف، إذا طالب به المقذوف فإنه يثبت ولو تاب، يجلد ولو تاب. لكن الذي يسقط عنه الرد الشهادة إذا تاب تقوى شهادته فيما بعد في المستقبل، وكذلك يزول عنه وصف الفسق. أما القذف فلا يسقط بالتوبة إذا لم يعفو المقذوف. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.